في لغة القصة القصيرة، مقالة بقلم وبإلقاء الأستاذ الدكتور نزار القدوري. لا يمكن لنا إحصاء القصص القصيرة في العالم لكثرتها وتنوعها، ولكن قبل كل شيء نود أن نعرف القصة القصيرة. فهي عبارة عن تنويع هائل لأصناف، هي نفسها موزعة على جواهر مختلفة، كأن كل مادة منها تعد موردا جديدا للكاتب من أجل صياغة قصصه القصيرة. فيمكن للقصة القصيرة أن تستند إلى لغة منطوقة شفاها أو كتابة على وفق صورة مثبتة أو متحركة، على وفق حركة وعلى خيط مرتب من كل هذه المواد. فالقصة القصيرة موجودة في الخرافة وفي الأحدوث وفي الحكاية وفي الملحمة وفي التاريخ وفي التراجيديا وفي الدراما وفي الكوميديا وفي فن الإيماء وفي اللوحة الزيتية. نذكر هنا بلوحة سانت أورسيلا دي كارلو باكيسيو، وفي الزجاج الملون وفي السينما وفي القصة المصورة وفي الأحداث العامة وفي المحادثة. وفضلا عن وجودها في صيغ لا نهاية لها تقريبا، توجد القصة القصيرة في كل الأزمة وفي كل الأماكن وفي كل المجتمعات. لقد بدأت مع تاريخ الإنسانية، فليس هنالك شعب بدون قصة، فكل الطبقات والمجموعات البشرية تمتلك قصصها القصيرة. وغالبا ما يستمتع بها بصورة مشتركة أناس ذو ثقافات مختلفة وحتى متباينة. إن القصة القصيرة تهزأ بالأدب الجيد والرديء عالميا كان أم محليا خلال التاريخ وخلال الثقافة. فالقصة القصيرة هي بيننا مثل الحياة، مثل هذه الصفة الكونية للقصة القصيرة إن تسببت في قلة أهميتها، لكونها عامة لا يمكن أن نتحدث عنها سوى أن نصف وصفا يسيرا بعضا من صياغها المتنوعة والخاصة جدا، كما يتطرق إليها أحيانا التاريخ الأدبي. وحتى صياغها المتنوعة كيف يمكن السيطرة عليها؟ أي أساس نضع لتمييزها والتعرف عليها؟ كيف تقارن القصة بالرواية والحكاية بالأسطورة والدراما بالتراجيدي والدراما بالتراجيدي؟ وقد قمنا بذلك آلاف المرات وبدون أن نستند إلى نموذج مشترك. إن هذا النموذج قد تضمنه أكثر الصياغ الروائية الخاصة والتاريخية. وبدون أن نتخلى عن كل طموح بالتحدث على نحو مشروع في القصة القصيرة، بحجة أن الأمر يتعلق بقاقع شامل، فقد اكترثنا بصورة دورية بالصيغة الروائية. ومنذ أرسطو ألم يكن من الطبيعي أن يجعل علم البنيوية الاستركتوراليزم الذي ظهر للوجود من هذه الصيغة أحد شواغله الرئيسة؟ ألا يكون الأجدر بهذا العلم أن يتحكم بالكلام الذي لا حد له، ويتوصل إلى وصف اللغة التي جاء منها وبها يمكننا أن نخلقه؟ وأمام القصر القصيرة التي لا حد لها، وتعدد وجهات النظر من الناحية التاريخية والنفسية والاجتماعية والإثنولوجية بين قوسين علم السلالات البشرية والجمالية إلى آخره، سيكون التحليل تقريبا على النحو نفسه الذي سار عليه سوسور دي سوسيوغ عندما جابها خليطا من شواذ اللغة، وعندما حاول أن يستنبط من الفوضى الظاهرة للرسائل مبدأ للترتيب ومنهلا لوصفها. فعند حصر القصة القصيرة في الفترة الحالية، نرى الشكلانيين الروس مثل بروب وليفي ستراوس قد ساعدونا على الإحاطة بالمشكل الآتي. قد ساعدونا على الإحاطة بالشكل الآتي: الخيار ما بين الحالتين الآنيتين، إما أن تكون القصة القصيرة على هيئة سرد بسيط للحوادث، وفي هذه الحالة لا نستطيع التحدث عنها إلا إذا نسبناها إلى الفن وإلى الموهبة وإلى عبقرية القاص بين قوسين الكاتب وإلى كل علم أساطير عرضي، وإما أن يكون للقصة القصيرة بناء مشترك مع قصص قصيرة أخرى. قابلة للتحليل، وفي هذه الحالة علينا التحلي ببعض الصبر من أجل تباينه، لأن هنالك هو بين الاحتمالية الأكثر تعقيدا والتوفيقية الأكثر بساطة. ولا أحد يستطيع أن يصنع قصة قصيرة بدون أن يستند إلى نظام يكمن في الوحدات والضوابط. وسؤال يتبادر إلى الذهن، ألا وهو: أين يجب البحث عن تركيب القصة القصيرة؟ جوابنا على هذا السؤال هو في القصص القصيرة بدون شك، ولكن هل في كل القصص القصيرة؟ كثير من المعلقين الذين يتقبلون فكرة التركيب السردي لا يستطيعون مع ذلك الاستسلام بالحصول على التحليل الأدبي من موديل العلوم التجريبية، ويطالبون بجرأة أن نطبق على السرد القصصي طريقة استدلالية بحتة، وأن نبدأ بدراسة قصص قصيرة لنوع معين ولعصر معين ولمجتمع معين، ومن ثم ننتقل إلى تحديد نموذج عام. إن وجهة النظر هذه طواوية، إن علم اللغة نفسه الذي لا يستطيع دراسة سوى 3000 لغة لا يمكنه تحديد نموذج، وهكذا وبتعقل أصبح علم اللغة استنباطيا. ومنذ ذلك الوقت تكون علم اللغة وتطور بخطوات عملاقة، وتوصل إلى أن يتنبأ بواقع لم تكن مكتشفة. كيف التطرق إذن إلى التحليل السردي الذي يواجه ملايين القصص القصيرة؟ وبحكم القوة يلتزم التحليل باتباع طريقة استنباطية، فهو مضطر إلى أن يتبنى نموذجا فرضيا ووصفيا. النموذج الذي يطلق عليه اللغويون الأمريكيون نظرية بين قوسين، والتدرج شيئا فشيئا من خلال هذا النموذج إلى الأنواع التي تشارك فيه وتبتعد عنه في آن واحد. فبمستوى هذه التطابقات فقط والتباعدات سيواجه التحليل، وهو مزود بأداة وصفية فريدة. تعدد القصص القصيرة واختلافاتها التاريخية والجغرافية والثقافية. ومن أجل وصف القصص القصيرة التي لا نهاية لها وتصنيفها، يجب أن تكون هناك نظرية بالمعنى الواقعي والعملي الذي تحدثنا عنه توا، ويجب العمل على البحث عنها وعلى وضع الحدود لها. إن أعداد هذه النظرية يمكن أن يكون سهلا جدا إذا ما خضعنا منذ البداية إلى نموذج يزودها بالتعابير والمبادئ الأولية، ويبدو معقولا في الظرف الحالي للبحث أن يكون علم اللغة العام نموذجا أساسا لتحليل تركيب القصة القصيرة. نعرف لأن علم اللغة العام يتوقف عند الجملة، فهي الوحدة الأخيرة التي يمتلك فيها علم اللغة حق الاهتمام بها. لو كانت الجملة حقا ترتيبا وليس سلسلة، لأمكن أن تقتصر كلها على الكلمات التي تكونها، وتكون من هنا وحدة أصلية والعكس حاصل. إن الأقوال ليست إلا تعاقبا من الجمل التي تكونها، ومن جهة النظر اللغوية العامة لا يوجد في الخطاب شيء غير ما يوجد في الجملة، والجملة بين هلالين كما يقول مارتينيه في كتابه عناصر علم اللغة العام، هي أصغر جزء يمكن بصورة تامة وكاملة تمثيل الخطاب بين قوسين النص الأدبي. فعلم اللغة العام لا يمكنه فعلم اللغة العام لا يمكنه إذن امتلاك شيء أفضل من الجملة، لأن ما وراء الجملة ليس إلا جملا أخرى. بعد أن يصف عالم النبات الوردة، لا يمكنه أن يعرض عن باقة الورد. ومع ذلك، وهذا واضح، يبدو الخطاب نفسه وهو مجموعة من الجمل منظم، وعن طريق هذا التنظيم يبدو الخطاب رسالة للغة أخرى متفوقة على لغة اللغويين. فالنص الأدبي له وحداته وضوابطه وقواعده، وما وراء الجملة، وبالرغم من كونه مركبا من جمل فقط، فعلى الخطاب أن يكون بطبيعة الحال موضوعا لعلم لغة عام ثانا. إن علم اللغة العام للخطاب هذا كان يطلق عليه قبل فترة طويلة اسم مبجل بين هلالين علم البلاغة، ولكن بالرغم من كل ذلك وبلعبة تاريخية أصبحت البلاغة من ضمن الآداب الجميلة، والآداب الجميلة نفسها انفصلت عن دوامة اللغة. ومن الواجب معالجة المشكلة حاليا وبصورة جديدة، فعلم اللغة العام الجديد للخطاب لما يزال يتطور، ولكنه مع ذلك يقع في مسؤولية اللغويين أنفسهم. ولا يمكن نكران أهمية هذا الأمر بالرغم من كونه يشكل موضوعا مستقلا، تجب دراسة الخطاب من خلال علم اللغة العام، وإذا وجب علينا إعطاء فرضية عمل لتحليل ذي مهمة كبيرة ومهام لا حدود لها، يكون من التبصر التسليم بعلاقة تماثلية بين الجملة والخطاب بقدر ما يقوم نفس التنظيم المقطعي بتسوية جميع الأنظمة السيمائية. علم الإشارات على نحو احتمالي، ومهما تكون جواهر الجمل وأحجامها فالنص الأدبي سيكون جملة بين هلالين كبيرة، إذ أن وحداتها لا يمكن أن تكون بالضرورة جملا. وكما هو حال الجملة، كل شيء يتوفر فيه بعض الخصوصيات عبارة عن خطاب صغير. إن هذه الفرضية تنسجم جيدا مع بعض القضايا الأنثروبولوجية الحالية. نلاحظ كل من جاكبسون والفيستراوس أن الإنسانية استطاعت أن تعرف بواسطة القدرة على خلق أنظمة ثانوية لا تقبل المضاعفة، أدوات قادرة على صنع أدوات أخرى، نطق مضاعف للسان، أشقل المحارم المحظور الذي يساعد على توزيع العوائل اللغوية. وافترض اللغوي السوفيتي أفانوف بأن اللغات الاصطناعية لا يمكن اكتسابها إلا بعد اللغة الطبيعية، والمهم للبشر هي القدرة على استخدام عدة أنظمة المعاني. فاللغة الطبيعية تساعد على إعداد اللغات الاصطناعية، فمن الصائب إذن أن نطالب بوجود علاقة ثانوية بين هلالين بين اللغة والنص الأدبي. نطلق عليها اسم العلاقة التماثلية، وذلك من أجل احترام الطبيعة الشكلية التامة للتطابق. إن اللغة العامة للقصة القصيرة ليست في الواقع سوى واحدة من اللغات المقدمة إلى علم الخطاب، إلى علم لغة الخطاب، وتخضع بالنتيجة إلى الفرضية التماثلية. فالقصة القصيرة من وجهة النظر التركيبية تعود إلى نفس طبيعة الجملة وأصلها، ولا يمكن أبدا اختصارها إلى حاصل من الجمل. فالقصة القصيرة هي عبارة عن جملة كبيرة، وككل جملة شاملة تعد نوعا ما بداية لصياغة قصة قصيرة. وبالرغم من احتواء الجمل على مدلولات أصلية غالبا ما تكون معقدة جدا موضوعة تحت تصرفها، نجد في القصة القصيرة جملا مطولة ومتحولة على حساب قياس القصة وحجمها، بجانب الأنواع الرئيسية. للفعل نقطتين شارحتين، الأزمنة الفعلية والأشكال الفعلية والتصاريف الفعلية للأشخاص. فضلا عن ذلك لا يتوقف المسند نفسه والمتعارض مع المسند إليه الفعلي عن الخضوع لنموذج من الجملة. إن علم النماذج الخاص، علم النماذج هو التيبولوجي الخاص بالفاعل المسند إليه الذي اقترحه آجي كريماس، يجد في تعدد الشخصيات في القصة القصيرة الوظائف الأولية للتحليل القواعدي أن التماثل بين قوسين تشاكل الذي تقطع روحه هنا لا يمتلك الذي نقترحه هنا لا يمتلك فقط قيمة فن التصنيف، فإن فن التصنيف يحتوي على تشابه وتطابق بين اللغة والأدب. بين قوسين على أن يكون الأدب نوعا من الواسطة المتميزة للقصة القصيرة. نهاية القوسين. فليس من الممكن أن يفهم الأدب بوصفه فنا لا يهتم بأي علاقة تربط باللغة إذا استخدمها أداة للتعبير عن الفكرة، الحب أو الجمال. فاللغة لا تتوقف عن مصاحبة الفن الأدبي، فهي تمد له المرآة الخاصة بتركيبها. وللأدب وبطريقة غريبة لا يصنع حاليا لغة من نفس شروط اللغة. فمنذ البداية يعطي علم اللغة العام تحليل تركيب القصة القصيرة مفهوما قطعيا، لأن هذا المفهوم الذي يفرزها مهم في كل نظام للمعنى، أي أن تنظيمه يبين كيف أن القصة القصيرة ليست مجرد إحصاء الجمل الطويلة وتصنيف العدد الهائل من العناصر التي تدخل في تركيبها. إن هذا المفهوم هو مفهوم مستوى الوصف. نعرف بأنه يمكن وصف الجملة من وجهة النظر الأدبية بعدة مستويات. بين قوسين مستوى صوتي، فونيمي، قواعدي، سياقي. تكون هذه المستويات في علاقة تسلسلية، لأنه إذا كان لكل واحدة من هذه المستويات وحداته الخاصة به وارتباطاته الخاصة به التي تلزم كل واحد من هذه المستويات إلى تقديم وصف مستقل، فلا يمكن لأي وحدة أن تنتج بمفردها فقط معنى، فكل وحدة تعود إلى نوع من المستوى لا يكون لها معنى إلا إذا استطاعت أن تنضم إلى مستوى أعلى. فكل فونيم وما يكون استعداده بأن يوصف بصورة تامة لا يعني أي شيء بحد ذاته، فهو لا يساهم في المعنى إلا إذا أصبح مكملا للكلمة، والكلمة نفسها يجب أن تندمج في الجملة. إن نظرية المستويات كما ذكرها بنفينيست تقدم نموذجين للعلاقة توزيعية إذا وقعت العلاقة في نفس المستوى، والتكاملية إذا تأثرت بمستوى آخر. نهاية الاستشهاد. يترتب على ذلك أن العلاقة التوزيعية لا تكفي لتوضيح المعنى. من أجل القيام بالتحليل البنيوي يجب أولا تمييز عدة مراجع للوصف ووضعها في إطار تسلسلي بين قوسين تكاملي. فالمستويات عبارة عن عمليات، فمن الطبيعي إذن أن يقوم علم اللغة العام تدريجيا بإكثارها. إن تحليل النص الأدبي لا يمكن بعد ذلك أن يعمل إلا على مستويات أولية. ولقد خصص علم البلاغة على وفق رؤيته للنص الأدبي ما لا يقل عن خطتين للوصف: البيان والمنطق. وفي الوقت الحاضر ذكر ليفي ستراوس عند تحليله لبنية الأسطورة على نحو دقيق أن الوحدات المكونة للنص الأدبي الأسطوري لا تكتسب معنى إلا إذا تجمعت في حزمة، وأن هذه الحزمة نفسها تمتزج فيما بينها. وقد أخذ تودوروف التمييز الذي قام به الشكلانيون الروس، واقترح العمل على مستويين كبيرين هما نفسهما مجزآن، الحكاية بين قوسين الحجة، وتتضمن منطق الأحداث بين قوسين الأفعال وبين قوسين البناء التركيبي للشخصيات. والنص الأدبي يتضمن الأزمنة الفعلية، طرائق حدوث الفعل والأشكال الفعلية للقصة القصيرة. ومهما يكن عدد المستويات التي نقترحها وبالمعنى وبعض التعريفات التي نعطيها للقصة، فإننا لا يمكن أن نشك بأنها عبارة عن تسلسل هرمي للمراجع. إن فهم القصة القصيرة لا يعني فقط متابعة سردها كاملة، وإنما التعرف فيها على طوابق وعرض السلسلة الأفقية للسياق بين هلالين السردي، ووضعها ضمنيا على محور عمودي. إن قراءة أو سمع القصة القصيرة لا تعني فقط الانتقال من كلمة إلى أخرى، بل تعني كذلك الانتقال من مستوى إلى آخر. فليسمح لنا أن نعطي هنا مثلا الرسالة الإلكترونية أو الرسالة المسروقة قام بو بتحليل فشل، وهذا مثاله، مدير الشرطة لأنه كان غير قادر على العثور على الرسالة. كانت تحقيقاتي ممتازة كما يقول بو في نطاق اختصاصي، فمدير شرطة المحافظة لم يترك أي مكان للبحث، فقد أشبع بصورة تامة مستوى التفتيش. ومن أجل العثور على الرسالة المحفوظة طبعا في مكان ما، وجب عليه أن ينتقل إلى مستوى آخر، فقد استبدل حصافة مخبأ الرسالة بحصافة رجل الشرطة. ونفس الطريقة التفتيش بين قوسين التي مورست على مجموعة أفقية من العلاقات السردية غير مكتملة، ومن أجل أن تكون فاعلة عليها أن تأخذ كذلك الاتجاه العمودي. نهاية الاستشهاد لهذا المثال الذي أورده تودوروف. ولا يمكن المعنى في نهاية القصة القصيرة بل يتخللها، وكما هو الحال للرسالة المسروقة التي تطرقنا إليها واستشهدنا بها. ولا يخلو المعنى من كونه أقل من الاستكشاف الانفرادي. إن كثرة التوجس ستكون كذلك ضرورية قبل إمكانية تأكدنا من مستويات القصة القصيرة. إن المستويات التي سنعرضها هنا تشكل جزءا مؤقتا لا فائدة تعليمية فقط. إن هذه المستويات ستساعد على تصنيف المشاكل وجمعها بدون أن تكون مختلفة على ما نعتقد مع بعض التحليلات التي تم القيام بها. فنحن نقترح أن نميز في العمل الروائي بين قوسين السرد ثلاث مستويات للوصف بين هلالين الوحدات مستوى الوحدات الصغرى بين قوسين بالمعنى الذي يتناوله كل من بروب وبروموند مستوى الأفعال بين هلالين وبين قوسين بالمعنى الذي تدل عليه هذه الكلمة عند كريماس عند تحدثه عن الشخصيات بوصفها قائمة بالعمل مستوى السرد بين هلالين وبين قوسين الذي هو إجمالا مستوى الخطاب بين هلالين النص الأدبي بين هلالين عند تودروف نهاية القوس قوسين نريد أن نستذكر بأن هذه المستويات الثلاثة مرتبطة فيما بينها بموجب حالة تداخل تدريجية فالوحدة لا يكون لها معنى إلا إذا استطاعت أن تأخذ مكانا في الفعل العام للفاعل ونفس هذا الفعل تسلم معناه الأخير من واقع كونه قد تم سرده وهو معهود إلى النص الأدبي الذي يمتلك رمزه الخاص به أما الأسئلة الخمس فهي كالآتي أولا إلى أي لغة تستند القصة القصيرة؟ كيف يمكن تحليل تركيب القصة القصيرة؟ ما دور علم البنيوية في تركيب القصة القصيرة؟ هل الجملة بحق هي أصغر جزء تمثل الخطاب؟ السؤال الأخير الخامس والأخير ما أهمية اللغة الطبيعية؟ أما المصادر فكثيرة نذكر خمسة منها خمس مصادر أولا كلود ليفي ستراوس كتابه لغة الخطاب ثانيا مارتيني وكتابه عناصر في علم اللغة العام عناصر علم اللغة العام ثم دو سوسيوغ عالم اللغة السويسري في كتابه محاضرات في علم اللغة العام ثم جوليا كريستيفا اللغة هذا الشيء المجهول وأخيرا تودروف لغة الخطاب